الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يسد دين المديونين برحمتك يا رب العالمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. شرح رياض الصالحين، الحلقة رقم 53. وقبل أن نبدأ الحلقة، أحب أن أنا أدعو لأختي الحبيبة حاجة سهير المصري وابنتها الأستاذة أسماء صقر. أسأل الله عز وجل أن يشفيهما وأن يشفي كل مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين واشفهما يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين يا رب العالمين. تكلمنا في الحلقه الماضيه والحلقه قبل الماضيه عن بدايه باب المراقبه، وهو باب عظيم جدا جدا من اعظم الابواب، لان باحساس العبد بنعمه المراقبه وان الله عز وجل مطلع عليه وانه ينظر اليه وانه يعلم السر واخفى وانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، ده يجعل الانسان يبقى فيه عنده تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيه من الله سبحانه وتعالى، وان هو لا يتجرأ على انتهاك محارم الله او على الوقوع في معصيه الله سبحانه وتعالى. فنعمه عظيمه جدا، والطريق اليها هو الاحسان، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حينما ساله عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. شوف لما تكلم عن رؤيه المولى عز وجل قال كانك، لان لا يمكن ان ترى المولى عز وجل الا في الجنه، ربنا يا رب يرزقنا اياكم الجنه. اما في الدنيا لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وجل جلاله. وتكلمنا في المره السابقه عن كيفية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الأمة على مراقبة المولى عز وجل وعلى خشية الله عز وجل في السر وفي العلانية. واليوم نذكر بعض الأمثلة على مراقبة الله سبحانه وتعالى، ويعني كيف نستحضر أو يعني ما هي الأسباب أو هي الأساليب أو الذي يعينك على مراقبة الله سبحانه وتعالى. أول قصة تقع بين أيدينا هي قصة بائعة اللبن. تعلمون أن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد نهى عن مزق اللبن بالماء، أي عن مزج اللبن بالماء. مزق أي مزج، لما يقول لك نهى عمر الخطاب عن مزق يعني عن مزج اللبن اللي هو غش اللبن بالماء. فسيدنا عمر أمر هذا الأمر، هم كانوا بيخففوا اللبن ليه؟ طب هل وضع اللبن هل هو حرام مطلقا؟ لا، مش حرام مطلقا. بمعنى إن أنا لو ببيع اللبن فلا يجوز ان انا اضع عليه ولا قطره ماء، انما لو انا اللي بشرب اللبن ربما انا اكون محتاج اخفف اللبن، لبن دسم جدا مش قادر ان انا اتحمله بهذه الدسامه، فيجوز لنفسي انا فقط ان انا مثلا اغلي شويه لبن واضع عليهم شويه ميه سخنه واضع عليهم السكر او العسل واقلبه واشربه، لنفسي يجوز ان انا امزج اللبن بالماء، انما للبيع لا يجوز، لان هذا من باب ايه؟ من باب الغش، ومن غشنا فليس منا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، طبعا اللبن ايامهم كان بخير وبقى ما شاء الله، وكان اللبن سميك جدا، فكان بعض الناس كان يستسهل بقى ان هو ايه يعني يمزج اللبن بالماء يغش اللبن بالماء عشان يبيع، فيعمل عنده ايه اكبر عدد من الكيلوهات فيقدر يبيع ويكسب. هم كانوا لا يقصدون بذلك ارتكاب محرم، لانهم كانوا لا يعلمون هذا الامر، يعني هل ان انا لما امزج اللبن بشويه ميه اخففه هل ده حرام ولا مش حرام؟ فبعض الناس فاهمه وبعض الناس مش فاهمه. فسيدنا عمر الخطاب رحمه وضح المساله ونهى عن مزج اللبن بالماء. فبعدين سيدنا عمر لما يصدر قانون يتبعه بنفسه، يتابع القانون ده بنفسه، مش مجرد انه اصدر قانون وخلاص سابه لا، فبالتالي ممكن الناس تخاف يوم ولا يومين وبعد كده ايه ياخدوا راحتهم. لا، سيدنا عمر الخطاب كان يصدر القانون وكان ينزل يتابع بنفسه. فسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأصحابه أجمعين كان بيقسم ليله في الغالب لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني كان ينام فيه اللي هو التلت الأولاني، والتلت الثاني كان يصلي فيه قيام الليل، حتى إن الرجل الذي جاء من خراسان لزيارة سيدنا عمر الخطاب لتوصيل رسالة من ملك خراسان، تمام. فأول ما جه فبحث عن، طبعا وصل بالليل، فبحث عن قصر أمير المؤمنين، قال له ليس له قصر. طب فين البيت بتاعه؟ فأشاروا إلى بيت من اللبن من الطين، يعني بيت بسيط جدا. قال له بس هو مش موجود في البيت، هو في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد، طبعا كان المسجد مظلم، ما فيش لا فلورسنت ولا في اي حاجه، وهم لما كانوا يخشوا في الصلاه كانوا يشغلوا اي حاجه كده من يعني مشعل ولا اي حاجه عشان يشوفوا، لكن في وقت غير الصلاه خلاص ما فيش حاجه منوره. فعمر بن الخطاب كان يدخل في الثلث الثاني من الليل ويصلي، تمام كده. وبعدين دخل هذا الرجل فسمع صوت حد بيصلي، فبعد ما خلص الصلاة سيدنا عمر الخطاب فقال من أنت؟ فقال أنا رسول من ملك خراسان، جئت إليك. وبعدين المهم بيدردش معاه، فقال ماذا تصنع؟ قال له أصلي. قال في ذلك الوقت وفي ذلك المكان المظلم؟ قال أجل، إن نمت النهار كله ضاعت رعيتي، وإن نمت الليل كله ضاعت نفسي. فلابد أن يبقى فيه بالليل حظ لنفسي. لذلك الإمام أحمد بن حنبل بات ليلة عند تلميذ له، فوجده لا يقوم الليل إنما قام لصلاة الفجر فقط، فقال سبحان الله، طالب علم وليس له حظ من الليل، إن قيام الليل ده وقود ليك، يعني حاجة بتتزود من خلالها على إنك أنت تكمل مسيرتك في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا بيجعل في قيام الليل بركة ليك في حياتك، وبركة ليك في علمك، وبركة ليك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمهم فسيد عمر الخطاب بدأ بقى في التلت الأخير، بقى كان يعص في المدينة، يعني يمشي كده إيه في طرقات المدينة ويتأمل أحوال، طبعا كان لها تجسس، إنما كان فقط إيه يعني يتأمل أحوال العباد، إذا كان في حد محتاج حاجة، حد يعني في ضائقة، يعني كان يتحسس أحوال العباد. فعمر الخطاب أصدر القانون، وبعدين كان في امرأة بتبيع لبن وقاعدة مع بنتها، فبتكلمها بصوت عالي لأن مطمئنة ما فيش حد شايفهم، ده كانوا في التلت الأخير من الليل، وهم بقى بعد صلاة الفجر مباشرة هيبدأوا في بيع اللبن، لأن يعني كانوا بيبدأوا حياتهم التجارية كان بعد الفجر. النبي عليه السلام دعوته العظيمة يعني حتى ناقل الحديث، لو روى الحديث اللي هو صخر الغامدي، صخر الغامدي لما روى الحديث بيقول إن النبي عليه السلام قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. في بكوريا، في بكوريا دي اهو كتاب شرح رياض الصالحين كان بركه من بركات في بكوريا دي، لان يعني لما كنت بقى بشتغل في هذا الكتاب كنت اصلي الفجر وبعد الفجر مباشره، عندي مسجد تحت البيت، فكنت اصلي الفجر مباشره ثم اتناول افطارا يسيرا ثم ابدا في شرح الكتاب. يعلم ربي كان كنت اجد بركه عظيمه جدا جدا من بعد الفجر لقبيل الظهر، حاجه لا تتصوروها. اللي انا اكتبه في الفتره دي ممكن لو قعدت من النهار مثلا من الظهر لحد تاني يوم الفجر ما اكتبش ربعه. فهي دي بقى بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لامتي في بكره. صخر بقى الغامدي اللي روى الحديث ده بيقول ان انا عملت بهذا الحديث فبارك الله لي في تجارتي فاصبحت من الاثرياء بسبب هذه ايه هذا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان غزواته كانت لا تكون الا في الصباح بعد الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان 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 عمر بن الخطاب يعني ذهب كده يطمئن على احوال الرعيه، والقانون بقى شغال ولا مش شغال، قانون منع غش اللبن بالماء، فوجد هذه المراه بتنادى على بنتها بصوت عالي يا بنيتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن بالماء. فقالت الفتاه، وكلكم عارفين طبعا القصه يعني، قالت الفتاة يا أمها ألم ينهى أمير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ قالت لها وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت يا أمها إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. إيه دي بقى حتة المراقبة، إن أنا عارف إن ربنا مطلع عليا. ولذلك أي حاجة في الدنيا استحي ان الناس يشوفوك عليها يبقى ما تعملهاش. يعني استحي ان الناس تشوفني مثلا بعمل شيء معين، يبقى من باب اولى استحي من نظر الله سبحانه وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. اللي خلق الظلام شايفني وأنا في الظلام وأنا بعمل المعصية الفلانية. يبقى إذن ما يعني اللي أنت تحب أن الناس ما يشوفوكش تعمله يبقى لا تفعله في العلانية ولا تفعله مع نفسك حتى، لأن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى. فقالت لها إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فعمر الخطاب أعجب جدا بكلمة ابنة بائعة اللبن. وعمر بن الخطاب وظيفته في الوقت ده أمير المؤمنين، حاكم الدولة الإسلامية، 26 دولة يحكمها عمر بن الخطاب. يوم حاكم 26 دولة، مش بقى محافظ ولا وزير ولا وكيل وزارة ولا مدير شركة، بقول لحضرتك أمير المؤمنين. هيناسب مين؟ هيناسب بنت بائعة اللبن. هو ده مقامك يا سيدنا عمر؟ هو سيدنا عمر ما بصش الكلام ده أصلا. فدي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل ذلك دعوها فإنها منتنة. حتة بقى العصبيات والقوميات والقبائل والحسب والنسب، وانت مش من مستوانا وده مش من مستوانا واحنا من علية القوم واحنا، قال دعوها فإنها منتنة. ليه؟ لأن عندنا قانون إيماني بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله ما قالش أغناكم، ما قالش أقواكم، ما قالش أرفعكم منزلة أو منصبا أو جاها أو صيتا أو سمعة أو شهرة، قال أتقاكم. التقوى كما عرف علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. وقد أورد الإمام ابن الجوزي في زاد المسير عن سبب هذه الآية، نزول هذه الآية، أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة لما أمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليؤذن، فلما صعد ليؤذن قال عتاب بن أسيد وكان مشركا: والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المنظر، أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل جبريل عليه السلام بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، شو بدي؟ يبقى الكرم التقوى، الكرم التقوى، إن الإنسان يكون عنده تقوى أكرم الناس وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر الخطاب اللي هو أمير المؤمنين قرر فجأة أنه يناسب هذه المرأة ويخلي بنتها تبقى زوجة لأحد أولاده. فذهب عمر الخطاب على طول وجرى على بيته، وكلام ده كان في التلت الأخير، خلاص بقى أولاده بيجهزوا إيه لصلاة الفجر، عيلة بتصلي الفجر، مش عيلة نايمة هتصلي الفجر الساعة 10 ولا 11 ولا لما يصحوا، خد بالك، ولا بعد العصر، لا، عيلة ما شاء الله، عيلة فيه طاعة لله سبحانه، في عيلة فيه خشية لله، عيلة فيه تعاون على البر والتقوى. راح البيت لأولاده كلهم بيجهزوا عشان صلاة الفجر، قال لهم: يا أبنائي، إن فلانة بنت فلانة تمام أريد واحدة منكم يتزوجها، فوالله لو كان بي رغبة للزواج لكنت تزوجته. فمن الذي يريد أن يتزوجها؟ فقال عاصم بن عمر، قال: أنا أتزوجها يا أبي. قال له: طيب، على بركة الله. وراح متقدم لهذه الفتاة وزوجها لعاصم ابن عمر. الفتاة دي مين؟ دي بنت بائعة اللبن، بنت بياعة اللبن. هتتجوز مين؟ ابن أمير المؤمنين، ابن رئيس الدولة. خبر أبيض، يا عيب الشوم. والناس لما تسمع الكلام ده ويقولوا بقى معقولة رئيس الدولة يزوج ابنه من واحدة بنت بياعة لبن؟ بقى حتى ما تكونش مثلا بنت رئيس وزراء ولا بنت وزير من الوزراء ولا بنت رئيس دولة تانية. الصحابة عمرهم ما كانوا يبصوا كده أبدا، ولذلك كان ربنا يبارك لهم في حياتهم، كانت حياتهم أبسط مما تتخيله، ما كانش فيها التعقيدات اللي احنا عايشينها دي. إن بنتي مش هتتجوز إلا بشبكة زي بنت خالتها، هي أقل منها في إيه؟ تمام؟ وبنتي مش هتخش غير في شقة زي شقة بنت عمها، هي أقل منها في إيه؟ تمام؟ طيب، بنتك أفضل من بنت النبي محمد في إيه؟ بنت حضرتك أفضل من بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي فاطمة الزهراء، اللي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. بنت حضرتك أفضل من بنت النبي في إيه؟ أظن لو جمعت بنات الأمة كلهم بلا استثناء على قلب امرأة واحدة، تمام؟ مش هيساووا كلهم مع بعض كده ولا ذرة من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. دي سيدة نساء العالمين، وفي رواية سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، وسيدة وأمها سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد، فهي سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة رجل هو من العشر المبشرين من الجنة علي بن أبي طالب، وأم ولدين هم سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين. شفت الجمال ده كله؟ حاجة ما شاء الله، بستان، بستان من التقوى ومن الطاعة، وبستان من النسب الشريف، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففاطمة بنت النبي عليه السلام كما ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن إن علي بن أبي طالب كان متربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فكان يدخل على النبي كل يوم، لكن في يوم من الأيام قرر أنه يقول للنبي عليه السلام أنا عايز أتجوز فاطمة، فدخل على النبي عليه السلام وعايز يتجوز فاطمة ومكسوف يقول له، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فقال يا علي أتريد فاطمة؟ هو ما قالش ولا كلمة، يعني هو النبي بس وصله، دي فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتريد فاطمة؟ قال أجل يا رسول. قال عندك شيء تصدقها إياه؟ عندك مهر تقدمه؟ فكأن عايزين علي يعني يقول له إذا كنت أنا يعني باكل عندك وبشرب عندك ومتربى عندك أجيب منين؟ فقال له ليس عندي شيء يا رسول الله. فالنبي رفع عنه الحرج، فقال أين تلك الدرع التي كنت تقاتل بها؟ فقال يا رسول الله إنها مكسورة. قال أتيني بها. فأتاه بدرع، درع اللي بيحطوه دم كده وقاية ده، درع مكسور، فرفع النبي الدرع وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن فاطمة وعن علي وعن كل الصحابة أجمعين. شوفوا، فلما عاد أقول بقى أصل بنت فلان وبنت فلان وبنت فلانة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسروا ولا تعثروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري زوج امرأة، زوج رجلا بما معه من القرآن. الرجل ده ما كانش حافظ القرآن، كان حافظ بعض الصور، لأن هو لما في النهاية بيقول له التمس شيئا تصدقه، قال له معيش، قال له طب التمس ولو خاتما من حديد، قال له حتى ما عنديش ولا خاتم من حديد، قال له أمعك شيء من القرآن، لأنه حس أنه محتاج يتجوز، قال له معي صورة كذا وكذا من صور يسميها، يعني ما مش معقول ما عدلوش 114 صورة، قال له صور كصورة كذا وكذا، قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن. دي رواية البخاري. رواية أخرى خارج البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها على أن تحفظها ما معك من القرآن، ده المهر. طب وأم سليم كما ورد في سنن النسائي بسند صحيح كان مهرها الإسلام، تزوجها أبو طلحة الأنصاري وكان المهر بتاعها إسلام أبي طلحة، لما عرض عليها فلوس وكان غني وكان ما شاء الله طول بعرضه وجميل وما شاء الله، فقلت له مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهر ولا أريد شيئا سوى. فأظن أني عايز فلوس أكتر. تاني يوم عرض عليها الضعف، قلت له والله ما أردت هذا، لكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهر ولا أريد شيئا سوى. حس أنه قدام امرأة ما ينفعش حد يفرط فيها، فقال ومن لي بالإسلام؟ قال تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتسلم. فذهب أبو طلحة إلى المسجد من أجل أن يسلم، من أجل أن يدفع المهر بتاع أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك. فلما دخل من باب المسجد فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه. الله على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. افتكر لما قال علي أتريد فاطمة؟ هي إيه نفس الحكاية بقى. شوف بس في وش أبو طلحة، فقال له إيه؟ قال هذا أبو يقول للصحابة كان قاعد بيدرسهم في المسجد، قال هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبين، فجاء فأسلم. فكان الراوي يقول فكانت أعظم النساء مهرا اللي أم سليم كان مهرها الإسلام. يبقى واحدة كان مهرها القرآن وواحدة كان مهرها إيه؟ الإسلام. شاهد في الموضوع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يناسب مين؟ بنت بائعة اللبن. ما فيش حد من المجتمع بقى غمز ولا قال كلمة ولا طلع لفظ كده، لا خالص من مرة، ده أمر عادي جدا. إيه يعني أمير المؤمنين يجوز ابنه لبنت بائعة اللبن؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلاص دي بنت تقية وابن سيدنا عمر انسان تقي، خلاص تقي واتجوز تقيه. شوف المقاييس عندهم، مش المقاييس بكالوريوس واتجوز دبلوم تجاره، ينفعش ده في عرف الناس. تمام، دكتوراه وهياخد واحده معاها بكالوريوس، ما ينفعش، مش من مستوانا. ابوها غني ودي ابوها، ابوه غني ولا ابوها غني وابوه هو فقير، ابوها مدير عام وابوه راجل صنايعي، ما ينفعش. شوف شوف المقاييس، انما لا، في مقاييس الاسلام تقي هيتجوز تقيه. شوف قد ايه، انسان تقي وهيتجوز واحده تقيه، هو ده المقياس. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصرها لنا وقال ايه، كما عند الترمذي باسناد حسن: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا. الفأل التعقيب والسرعه، الحقوا جوزوه. ليه؟ لان في وقت من الوقت مش هتلاقي الصنف ده، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. والنبي في الحديث ده صلى الله عليه وسلم قدم الخلق على الدين. ده ليه سر عجيب قوي، ليه يقدم الخلق على الدين؟ من الاصل ان هو يقدم الدين على الخلق، صح كده؟ لكن هنا قال: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ليه قدم الخلق؟ لانك ممكن تلاقي انسان متدين ولما تتعامل معاه ما تلاقيش عنده خلق، وممكن تتعامل مع انسان ظاهره مش متدين لكن تلاقي عنده خلق. كانها رساله من النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام ده رساله اخلاقيه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما بعثت لاتمم في روايه مكارم الاخلاق وفي روايه صالح الاخلاق. الحديث نفسه قمة الأخلاق. ليه؟ ده قمة الأخلاق. ليه؟ لأن النبي عليه ما قالش إنما بعثت لأعرفكم الأخلاق، لآتي إليكم الأخلاق، لأنني أنا الذي جئت بالأخلاق. لا لا لا، قال لأتمم، أنا لا أنكر فضل إخواني من الأنبياء. قمة الأخلاق. شفت بقى، شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا جاي، لذلك لما حتى شبه مثله مثل الأنبياء الذين جاءوا، المثل بناء، فكان يعني ما الناس عبدوا من عليه ما أجمله وما أحلاه ومش عارفه إلا موضع تلك اللبنة. قال: فأنا اللبنة. شفت، ما قالش أنا البنيان كله، ما قالش أنا الجدار ده كله، قال لا لا خالص، قال أنا اللبنة. كانت أعظم لبنة، خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الأخلاق وشوف الطوال. ولذلك حتى لما جبريل جاله وقال له واخبره ان هو سيد ولد ادم يوم القيامه، فالنبي حب يبلغ الصحابه، فراح مبلغها وزود كلمه من عنده. بس الكلمه دي عشان ايه؟ عشان ما حدش يظن ان النبي بيقولها كبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين، فقال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، انا سيد ولد ادم يوم القيامه. ده اللي بلغه جبريل، انما ولا فخر جبريل ما قالهالوش، هو اللي قالها من عنده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يقول لك انا ما بفتخرش، لحسن تقولوا ان انا بتكبر او بفتخر بهذا الامر، يعني لا خالص، ده جبريل هو اللي بلغني وانا ما بفتخرش والله ولا فخر. يا سلام، حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان جالس مره كده وبياكل، فواحد بيقول له: هل تجلس وتاكل كما ياكل العبد؟ قال: اجل، اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، وهل هناك اعبد لله مني؟ صلى الله عليه وسلم. يعني شيء من التواضع غريب الشكل، صلوات ربي وسلامه عليه. شاهد في موضوع ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه خلاص هيجوز ابنه عاصم لهذه الفتاة. هذه الفتاة تزوجها عاصم ابن عمر ابن امير المؤمنين، تمام؟ فلما تزوجها انجبت له بنتا اسمها ليلى، سموها ايه؟ ليلى. وكانت لها كنية، وكان من السنة ان انت تكني الطفل او البنت او الرجل او المرأة تكنين. يعني سيدنا خالد بن الوليد كنيته ابو سليمان او ابا سليمان، هو ما عندوش سليمان. السيدة عائشة كنيتها ام عبد الله، وهي كانتش بتخلف. الكنية دي ترفع الحرج عن الامة، تبقى امرأة نفسها تخلف ما بتخلفش. فلما نكنيها مثلا هي ما بتخلفش، فنسميها أم عبد الله أو أم أحمد أو أم محمد، تمام؟ أي حاجة، تمام؟ أي اسم من أسماء جميلة كده، فنسميها نكنيها. فلما تكنى وينادى عليها بين النساء: يا أم عبد الله، او يا ام فلان او يا ام خالد، تمام؟ اللي بتسمع الكلمة دي تظن ان عندها خالد، وتظن ان فلان عندها عبد الله، تظن ان فلان عندها محمد، يبقى احنا كده رفعنا الحرج عنها. يبقى بدل ما انا اكن دي واكن دي واجي عند دي اقول لها وازيك يا عائشة، انت مش متجوزة؟ لا متجوزة. ما عندكيش اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. فممكن يسبب لها شيء من الحرج، مع ان ده ما فيهوش حرج، بس يعني في عرفنا بقى تسبب ايه شيء من الحرج. نرفع الحرج بايه؟ باخلاقيات الاسلام، اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة ان انت تكني، فكان النبي يكني عائشة بام عبد الله. طب ليه كانها بام عبد الله؟ لان كان احب الناس اليها ابن اختها عبد الله بن الزبير، فكنها بابن اختها، فقال ام عبد الله، فكنيت بذلك ام من عائشة. خالد بن الوليد كني بأبي سليمان، عمر الخطاب فكنيته أبو حفص، وهكذا كل واحد كان ليه كنية. فحتى الطفل الصغير يعني أنس بن مالك أخو الصغير اللي كانت ولد اللي هو كان أول ثمرة للزواج أم سليمة من أبي طلحة اللي كان مهرها الإسلام، فكان أول غلام يتولد لهم، فكان غلام صغير وكان عنده بقى كده طائر كده بيلعبه مش عارف، وكان النبي يخش عليه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، اللي هو الطائر اللي بيلعب بيه، فبيقول له يا أبا عمير، مع ان ده طفل صغير، فكان النبي يكنيه يا أبا عمير. الكنية فيها تفخيم وفيها احترام وفيها توقير وفيها تبجيل وفيها إكبار لهذا الإنسان، واضح كده. فالمهم تزوج عاصم من هذه الفتاة وأنجبت له بنت سموها ليلى، وكنوها بإيه؟ بأم عاصم. ليلى ديت او ام عاصم تزوجت فيما بعد لما كبرت، تزوجت من مين بقى؟ من عبد العزيز ابن مروان اللي هو حاكم مصر في ذلك الوقت، وكان رجلا عالما تقيا ورعا وحاكما عادلا، عبد العزيز ابن مروان. فتزوجته وانجبت منه عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اللي كان معجزة من معجزات عصره، عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي كان يضرب به المثل في الحلم والعلم والعدل والتقوى والخشية والورع، يعني شيء يا جماعة لا يخطر على قلب بشر، شيء عجيب جدا. زوجته بتقول ايه؟ قد نجد في الأمة من هو أعبد من عمر بن عبد العزيز، لكننا لن نجد في الأمة من هو أخشى لله من عمر بن عبد العزيز. كان إذا صلى العشاء كان يجلس في محرابه، كان يقف في محرابه ويصلي ويبكي إلى أن يطلع الفجر. شفت دي؟ وكأن ذنوب الدنيا كلها كانت موجودة عند عمر بن عبد العزيز، وهو كان من أتقى الناس ومن أخشى الناس رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز اللي في يوم من الأيام بيقول لزوجته هل معك درهم يا فاطمة؟ قالت لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أشتري به عنب، عنب نفسي هفتني كده أكل شوية عنب أو عنب، تمام، ومعيش درهم. قالت له أنت أمير المؤمنين وليس عندك درهم؟ قال أجل، هذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة في نار جهنم. تخيل عمر بن عبد العزيز لما اللي تزوجته ديت كان بنت عبد الملك بن مروان، أبوها أمير المؤمنين وإخواتها الأربعة أمراء المؤمنين قبل عمر بن عبد العزيز. شفت دي؟ قبله فيه كان بعده، يعني كان فيه بعضهم قبله فيه بعض. تخيل حضرتك واحدة أبوها أمير المؤمنين وإخواتها أمراء المؤمنين وجوزها أمير المؤمنين، وعلى ذلك كانت قمة في التواضع، درجة إن هي كان عندها حلي وجواهر من أغلى الجواهر اللي وجدت على وجه الأرض. فلما تزوجها عمر بن عبد العزيز خيرها بين أمرين، يا الجواهر يا أنا، يا الجواهر دي يا إما أنا، تختاريني أنا إما الجواهر. اخترت الجواهر ارجعي إلى بيت أبيك، اخترتيني أنا يبقى الجواهر دي تروح لبيت مال المسلمين. إني أخشى أن يكون هذه الجواهر تكون أخذت من مال المسلمين، رديها لبيت مال المسلمين. فقلت له لا يعدل عندي شيء مثلك يا عمر، فضل. خدت الجواهر كلها لعتها ودتها له ودها لخازن بيت مال المسلمين، قال له هذا لبيت مال المسلمين. يا سلام. عمر بن عبد العزيز اللي من عدله جاله واحد راعي غنم، قال له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال له ما هو؟ قال له الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم، والذئب ده أشرس من الأسد على الغنم، لأن الأسد يقتل غنماية ويأكلها ويمشي، إنما الذئب ممكن يقتل 50 ويقعد يأكل فيهم 6 شهور حتى لو جيفه، فهو خطر على الغنم أكتر من الأسد، ومع ذلك كل يوم الذئب يأتي وينام في حضن الغنم. فقال له عمر بن عبد العزيز: لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. نكمل القصص إن شاء الله بعد فاصل قصير، نرجع لكم بعدين. صلى على الحبيب. صلى الله عليه وآله وسلم. فشفنا قد ايه سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو ثمره من ثمرات عمر بن الخطاب، لان هو جد من اجداده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. عمر بن عبد العزيز اللي كان بيحكم 26 دوله، وفي يوم من الايام امر الولاه اللي عنده ان هم ينادوا في كل مساجد 26 دوله: من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. ليه؟ هو طلب من المسلمين حاجه واحده بس، طلب منهم زكاه المال. زكاة المال امتلأت خزانة بيت مال المسلمين لحد ما الأموال بقت موجودة في الشارع. فديه؟ ومع ذلك ليس في الرعاية أي إنسان عنده طمع في الدنيا، لأنه شايف أن الراعي نفسه كان في قمة الزهد وقمة الورع، فإذا كان الراعي بهذا المنظر فأكيد الرعاية هتكون برضو بهذا المنظر. الأموال كترت، فقال لهم ارسلوا إلى الناس في كل الدول في كل مسجد من ينادي من كان بحاجة إلى مال فأتي إلى بيت مال المسلمين. فذهبت الأموال وعادت كما هي. فقال: أما ناديتم؟ قالوا: نادينا، ولكن عففت يا أمير المؤمنين، فعفت الأمة كلها. قال: إذا فنادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين من بيت مال المسلمين. فاضت الأموال. قال: من أراد الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، فزوج كل الشباب والفتيات، تمام؟ عشان الشاب إذا ربنا رزقه العفاف بدري بيعيش حياة نقية وحياة طهرة بعيد عن أي شيء يعني يزن بالله يضر في دينه أو دنياه. طيب لسه فلوس برضو موجودة. قال: من أراد الحج ولم يحج فحجه من بيت مال المسلمين، اللي عايز يحج ومش قادر يحج تكاليف الحج كلها من بيت مال المسلمين، فحج الناس من بيت مال المسلمين. فاضت الأموال. قال: ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. وفاضت الأموال. قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. يا سلام، الدنيا كلها كانت تنعم في عهد العدول وعهد المسلمين. ده عمر بن عبد العزيز، ولو تكلمنا واستطردنا في الأمثلة شيء عجيب جدا حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز. تستطيع أن تقرأ يعني في قصة سيدنا عمر أو حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز في كتاب قصص التابعين، له يعني ترجمة أتمنى إن شاء الله أنها تكون يعني وإن كانت موجزة إلا أنها إن شاء الله تكون شافية. ننتقل إلى سيدنا عبد الله بن عمر. في يوم من الأيام وهو كان ماشي في بعض الأماكن فوجد راعيا للغنم، فلما لقى الراعي ده فلقى معه مجموعة من الأغنام عزكم الله، فقال: أيها الراعي بعني شاة. فقال: إني لست مالكها، أنا مش مملكش الشياء، إنما أنا راعي، إنما أنا أجير عند سيدي. فقال: بعني شاة. حب يختبره طبعا، قال له: بعني الشاة وكل سيدك إذا سأل عنها أكلها الذئب. قال: أكلها الذئب؟ إذن فأين الله؟ شوف الكذب على سيدي وأقول له إن الشاة أكلها الذئب وأنا أخذ فلوسها وأحطها في جيبي. طب فأين الله اللي شايفني وأنا ببيعها وبحط فلوسها في جيبي من الحرام؟ فبكى عبد الله بن عمر. قال: أين سيدك؟ قال: سيدي فلان في المكان الفلاني. فذهب عبد الله بن عمر وسأل هذا الرجل عن ذلك الشاب، قال له: يعني أريد أن أشتري هذا العبد. فقال له: اشتري. بكام؟ قال له بكذا. فتفضل، طيب والغنم اللي معاه دي بقى بكام؟ قال له بكذا. قال له طيب اشتريت العبد والغنم؟ قال له خلاص. فعبد الله بن عمر اشترى العبد ده واشترى الغنم اللي كانت معاه، ثم عاد الى ذلك العبد وقال: قد اشتريتك من سيدك واعتقتك لوجه الله واشتريت الغنم وهي هديه لك، شفت ايه؟ فقد اعتقتك هذه الكلمه في الدنيا اللي هي سائين الله، فاسال الله ان تعتقك في الاخره. بكلمه فيها احساس من مراقبه العبد لربه سبحانه وتعالى، خلت هذا العبد الفقير، وكان ممكن يعمل اللي قاله عبد الله بن عمر، طبعا عبد الله بن عمر لن يوافقهم على ذلك، انما كان بيختبر ايمانه. شو قد ايه؟ يعني لو هو قال له طب والله فكره ما صحيح ابيعها لك واقول له اكلها، كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يوافق؟ طبعا لا، انما كان بس فقط بيختبره. فقال له: اعتقدك هذه الكلمه في الدنيا، فاسال الله ان تعتقك ايه في الاخره. كان في واحد من خيره التابعين اللي هو تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي هو الربيع ابن خثيم. الربيع ابن خثيم يا جماعة كان إذا رآه الناس هللوا وكبروا من النور اللي على وجه الربيع ابن خثيم، لدرجة كتير من أقرانه من إخوانه كانوا يقولون له: والله يا ربيع إذا رأيناك ونظرنا إلى وجهك اجتهدنا في طاعة الله شهرا كاملا. في ناس كده يا جماعة، في إنسان أول ما تشوف وشه تتذكر يعني العبادات والاجتهاد في طاعة ربنا، وده يحدك ان انت تجتهد في طاعة ربنا بسبب رؤية هذا الوجه. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله جل وعلا. يا سلام، اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. فالربيع بن خثيم كان وصل لمرحلة من العبادة والتقوى والخشوع والورع، حاجة فوق الخيال يا جماعة، لدرجة أني في يوم من الأيام كان قاعد في البيت، فطلب من زوجته تعمل له نوع من الحلوى، وكانت قليل ما تعملها لأنها كانت بتحتاج يعني تعرف بقى مش يعني دلوقتي في الخلاطات وفي الفران، وفي زمان كانت الأمر كان شق جدا عليهم يعني. فعبال ما تجهز له بقى الحلوى دي وشقي كانت بتاخد منها وقت كبير جدا. فالمهم جهزت له الحلوى وأرسلت له الطبق وفيه الحلوى وكده وشاف إيه، ولسه هيقول بسم الله وياكل، فسمع سائلا على الباب. فقال السائل: أعطني مما أعطاك الله. فقال: ادخل. فلما دخل فإذا هو رجل معتوه عزكم الله، ولعابه يسيل على لحيته، رجل يعني مخه فيه مشكلة. فقال له: اجلس. فجلس، فأخذ الربيع بن خثيم يطعمه الحلوى في فمه، والرجل اللعاب بينزل والربيع يمسح له لعابه ويأكله، لحد ما الرجل كان شهيته مفتوحة فأكل الحلوى كلها. فابنه بعد ما الرجل مشى قال له: يا أبتاه، أمي قد تعنت وتعبت من أجل أن تعد لك الحلوى، أما كنت أكلت الحلوى التي اشتهيتها وأعطيناه درهما يعني يشتري به طعاما؟ إنه رجل معتوه لا يدري الحلو من الحامض. قال: إن كان هو لا يدري فإن الله يدري وسيبذل لنا العطاء في الدنيا والآخرة. إن كان هو ما يعرفش إذا كان إن دي حلوة وزوجتي تعبت فيها جدا، فالله يدري ويعلم إن زوجتي تعبت وإن أنا كنت أشتهي الحلوة دي. فالله عز وجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. شفت دي؟ قال له: إن كان هو لا يدري فإن الله عز وجل يدري. الربيع بن خثيم ده بقى في يوم من الأيام بعض المجرمين اللي بيكرهوا أهل الإيمان، وما أكثرهم في هذا الزمان اللي بيشوفوا أهل الإيمان يشمئزوا عياذا بالله ويتضايقوا ويتخنقوا، إنما لو شاف بقى شاب كده هيبز وعامل بقى مش عارف قزع وحاطط مش عارف نظارة إيه وعامل شعره إيه ولابس السيالة وحظاظة ومظبط نفسه، ده على قلبه زي العسل، إنما لو شاف واحد من الناس الملتزمين اللي سمتهم طيب ممكن يتخنق. فالمهم هؤلاء الناس تسلطوا على الربيع بن خثيم، يعني نفسهم يفتنوا بأي طريقة، عبادة وصيام وصلاة وعبادة وقراءة قرآن، إيه الراجل ده ما بيغلطش يعني؟ نفسنا نشوفه غلطان في حاجة. فراحوا جابوا امرأة بغية عياذا بالله بتتاجر بعرضها، عرضها رخيص، قالوا لها: هذا 1000 دينار. عارفين يعني 1000 دينار؟ ده مبلغ رهيب جدا، كأنك بتدي واحدة النهاردة مثلا يعني مثلا إيه يعني 200 300 ألف جنيه، ربع مليون جنيه. قالوا لي هذا 1000 دينار. قلت لهم علامة ليه؟ مقابل إيه يعني؟ قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. ما بنطلبش منك المستحيل، لأن احنا عارفين الراجل ده تقي جدا وإنسان خاشع لله سبحانه وتعالى، وأقصى حاجة ممكن تطوليها منه عياذا بالله قبلة. فردت بقى وكانت جميلة ومغرورة جدا في نفسها، فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني، وحد يشوف الجمال ده ويصبر، ولكم فوق ذلك أن يزني. قال لها طيب لو كده هيبقى فيه فلوس أكتر يعني. فذهبت وتجردت من ملابسها، يعني تخففت، يعني مثلا ظهرت بلبس إيه يظهر بعض مفاتنها. فتجردت من ملابسها اللي هو اللبس العادي اللي بعض البنات بيلبسوه دلوقتي، يعني خد بالك اللي يعني ربنا يعافينا وعافيكم، البنطلونات الجينز اللي مش عارف معموله ازاي ومقطعه منين وحاجه، ربنا يعافينا وعافيكم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني ان التقليد وصل لمرحله ان البنت لابسه بنطلون جينز، ومعروف ان لبس بنطلون جينز يخالف لبس حجاب المراه المسلمه، لبس الحجاب الفضفاض السخين اللي هو السميك الذي لا يشف ولا يصف واو يا غير ذلك، دي لابسه بنطلون، لا مش مكتفيه انها لابسه بنطلون، لا كمان ايه بنطلون متقطع. طب حتى الفطره تأبى ان الانسان يلبس لبس مقطع؟ لا مش مشكله، اصل الغرب بيلبسوا المقطع، نلبس المقطع زي الغرب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طب لو الغرب بطل يلبس المقطع احنا مش هنبطل. طب الغرب بطل مخدرات؟ ما بطلش مخدرات. الغرب تقريبا بطل السجاير، احنا مش مبطلين سجاير. الغرب ما بيتفرجش على حاجات وحشة بالمنظر ده، في يعني ربنا يعافينا وعافيكم، والبيوت عمالة تخرب من كل مادة. وقلت لحضراتكم ان من اعظم اسباب خراب البيوت والله العظيم، ولا اقول هذا تزمتا، ظهور الدش والنت. ايام البيوت المصرية ما كانش فيها غير القناة الاولى والتانية والحاجات البسيطة، ويدوب مثلا مش عارف مسلسل مرة في الاسبوع ولا فيلم مرة في الاسبوع. ده الأسر اللي مش ملتزمة، اللي حتى كانت بتتفرج على الفيلم ولا المسلسل ولا كانت أسر محترمة. شوف قد إيه؟ فما ظنك بقى بالأسر الملتزمة. الآن لما تلاقي قدامك 500 و800 قناة وكلها قنوات ربنا الله لا يعني الله عليم بها، وغير النت بقى والمصايب النت يعني البيوت عمالة بتخرب كل مادة. لأن أكيد زوجتك مش أجمل امرأة، فلما تنظر إلى النساء تحس إن أنت مش متجوز امرأة. فتطلق عياذا بالله. والزوجة لما تتطلع على رجال أجيب زوجك مش أقوى رجل ولا أحسن رجل ولا أجمل رجل ولا أخف دم رجل، فلما تقعد تتطلع على رجال عياذا بالله هتشعري إن لا ده أنا كان بختي وحش قوي، يعني ده أنا كان زوجي أنا معرفة اتجوزته إزاي، ده هو أنا كنت مغمضة وأنا بتجوزه، هو أنا كنت اتعميت. والله العظيم في نساء بتقول كده، هو أنا كنت اتعميت لما اتجوزت ده؟ طب ده إنسان صالح وكويس ومحترم، أنا مش دعب محترم ومش محترم. وهكذا البيوت عمالة بتنهار. والله العظيم علاج كل دوت، اقفل على نفسك كل ده، اقفل النت ده خالص. والله العظيم هتقول لي فيه حاجات خير وفيه مش عارف إيه، فيه خير، لكن خلي غيرك يوصلك الخير ده في سيدهات واسمعها. ابعد نفسك عنه قدر المستطاع الله يبارك فيكم. والدش تقدر تجيب دش لكن في حدود، زي ما انا واحد مثلا من الناس عامل عندي دش، عندي دش، لكن ايه قنوات دينيه، قنوات اخباريه، شوف قد ايه، وقنوات اطفال وبس، واقفل، ومش اي قنوات اطفال كمان، واقفل على كده. انا مالي بقنوات الثانيه عم بايه؟ ولا حاجه، ولا عندنا وقت ليها اصلا، يعني احنا ما عندناش حتى وقت للقنوات حتى لا الدينيه ولا غير الدينيه ولا غيره. فعشان نحافظ على بيوتنا الله يبارك فيكم. المهم فقالوا لها على كذا، فراحت تعرضت لها، فقام إليها مندفعا وقال كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع علينا. ليه؟ خليها تابت. تمام. قصة أخرى عجيبة جدا وأختم بالقصتين دولت. كان في رجل اسمه المبارك، اسمه كده المبارك. هذا المبارك كان عبدا عند رجل غني جدا وثري، وعنده بساتين وعنده لا يملك من الدنيا إلا بنت واحدة، هي دي زوجته أنجبت له بنت واحدة. ففي يوم من الأيام أرسله ليحرس أو ليحفظ بستان من البساتين. فراح قعد هناك حوالي 3 4 شهور، وبعد 3 4 شهور الراجل بقى راح يطمن على البستان بتاعه، فوجد المبارك قاعد في البستان بيشتغل، وكان معاه رجل بعض الضيوف، فقال له اتينا ببعض العنب الحلو وبعض الرمان الحلو. جاب له شويه عنب بياكلهم لقاهم ايه فيهم مراره، شويه رمان ما استووش. فقال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ قال له يا سيدي ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. قال له يعني ما ذقت من البستان شيئا؟ قال له والله ما ذقت شيئا. فراح المبارك، راح الرجل سال الناس اللي جيران قالوا له والله ما اكل شيئا منذ اتى من البستان. فحس انه ده انسان تقي جدا، فقال له اريد ان استشيرك في امر. قال ما هو؟ قال لي ابنه، لي ابنه ما عندي من الدنيا الا تلك الابنه، عندي اموال كثيره جدا، وقد تقدم لابنتي لخطبتها يعني فلان وفلان وفلان من الاثرياء والوجهاء، فيا ترى لمن ازوجها؟ قال له يا سيدي، جميل بالكلام ده المبارك، قال له يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون من اجل المال، وان النصارى كانوا يزوجون من اجل الجمال، وان العرب كانوا يزوجون من اجل الحسب والنسب، وان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يزوجون من اجل الدين والخلق، فمن اي الفرق انت فزوج ابنتك؟ قال له انا خلف النبي واصحابه، وسأزوج ابنتي من رجل صاحب دين وخلق، ووالله ما رأيت دينا عنده أخلاق مثلك يا مبارك، فقد زوجتك ابنتي وأعطيتك البستان. فتجوز، عف عن رمانة وعف عن شوية عنب، ربنا ساق له البستان وصاحبة البستان وصاحبة الأموال كلها. فكان من ثمرة هذا الزواج المبارك أن أنجب عبد الله، أن أنجب المبارك من هذه الفتاة عبد الله بن المبارك اللي هو شيخ الإسلام، الذي ملأ الدنيا علما وفقها وورعا. ويعني ده سيرة عبد الله بن مبارك، ده حكاية الواحد، حكاية والله دنيا تانية. سيدنا عبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة واسعة. آخر قصة حكاية لحضراتكم، قصة رجل اسمه أبو بكر، اسمه أبو بكر المسكي، هو ما كانش اسمه المسكي، إنما هذا الرجل حدثت له قصة عجيبة. في يوم من الأيام هو كان رجل عالم، وكان راجع من درس العلم، وراجع كده بيذكر الله سبحانه وتعالى في الطريق وهو ماشي، فلقى امرأة واقفة على باب البيت بتقول له أسألك بالله أن تنقذني، عندي ثعبان في البيت وأريد أن تقتله. فدخل الرجل من باب المروءة عشان ينقذها، المرأة مش يقدر تقعد في البيت وهو فيه ثعبان. فأول ما دخل أغلقت عليه الباب وقالت له إما أن تفعل الفاحشة وإما أن أصرخ وأجمع الناس وأقول أنك تعرضت لي. يعمل إيه في الورطة دي؟ ده ورطة كبيرة، فماذا أصنع؟ فقال لها إذن أدخل فأجهز نفسي أنظف نفسي. قالت لها الحمام ها هنا. أعزكم الله، اللي عايز ما يعصاش ربنا والله العظيم مش هيعصى ربنا، واللي بيتلكك وعايز يعصى ويقول والله غصب عني يا رب والله العظيم أنا مش قصدي هيعصى. إنما الإنسان التقي اللي فعلا بيستحضر عظمة ربنا وإن مثل هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يعصى مش هيعصى ربنا. فدخل الحمام أعزكم الله ودهن جسده بالغائط، فأصبحت رائحته قمة في الإيه يعني حاجة صعبة جدا يعني. ثم خرج لها وقال لها ها أنا قد تهيأت لك. فلما شمت الرائحة قالت أنت مجنون أخرج، وراحت طردته من البيت يعني. فخرج من الباب وهو يحمد الله عز وجل دموع على وجنتيه، قال الحمد لله أني ما فعلت شيئا يغضبك. شدي فلما وصل البيت دخل واغتسل بقى عشان يضيع الرائحة دي، اغتسل 10 مرات بالماء والصابون لا يمكن الريحة تروح. فنام هو حزين قال يا رب كيف أذهب لصلاة الصبح، كيف أتأخر عنها يعني ما أقدرش أروح بالريحة دي، ولو ما الريحة دي ما راحتش مش هقدر أكتب المسجد. فنام وهو يبكي، فأتاه آتم في المنام وقال أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك إلى أن تلقانا. فأصبح قبل صلاة الصبح كده عشان يصلي قيام الليل، فوجد فمه وجسده يفوح برائحة المسك، فكلما جلس الناس يقولون له أوضعت مسكا يا أبا بكر؟ يقول لا والله ما وضعت مسكا، شفديه وما عندي مسك. فسألوه فحكى لهم الحكاية. قال الراوي فظلت تلك الرائحة في فمه وفي جسدي إلى أن واريناه في قبره حتى ما مات. إن شاء الله المرة الجاية نبتدي بقى في شرح حديث باب المراقبة، لكن إن شاء الله نشوف أسماء الفائزين النهاردة في مسابقة شرح رياض الصالحين. كان سؤال الحلقة الماضية ما عدد شهداء المسلمين في غزوة بدر؟ هم 14 شهيد من شهداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الجوائز النهاردة في عندنا 17 جائزة، 12 رياض شرح رياض الصالحين، وخمسة كتاب الخلفاء الراشدون. ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، نشوف مين اللي قدم الجوائز. موسوعتين مقدمة صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قولوا أمين. وثمانية صدقة جارية عن أبي وأمي، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة وأن يجزيهما عني وعن الإسلام خير الجزاء، قولوا أمين. وموسوعة مقدمة من أخت من إمبابة، رفضت تقول اسمها، صدقة لوالدها وطلبت الدعاء لها بالشفاء، أسأل الله أن يشفيها الشفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب العالمين. وأخت برضو أيضا من إمبابة، كان الاثنين جايين مع بعض للمكتبة يعني، أخت أيضا من إمبابة طلبت يعني قدمت موسوعة وطلبت الدعاء لها بالذرية الصالحة، أسأل الله عز وجل أن يرزقها وأن يرزق كل من حرم من الذرية أن يرزقهم جميعا بالذرية الصالحة. بالنسبة لشراء رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين، في معها عشان ما تنساش سيدهاية لا تحزن وابتسم الحياة، 10 دروس من أجمل دروس حياتي، ومع الموسوعة الذهبية وموسوعة قصص الأطفال DVD حكايات نور الدين محمود، فيها 25 قصة مصورة من حكايات نور الدين محمود. تعالوا نشوف أسماء الفائزين النهاردة. الفائزين قلنا 17 منهم، 6 طلبوا أنها تكون صدقة جارية لأئمة المساجد، ومنها 11 هيستموا الجائزة. الفائزة الأولى جيهان عبد الناصر محمد حسن، طبعا الأولين دولت هيستلموا شرح رياض الصالحين، اللي في الآخر هيستلموا الخلفاء الراشدون، وأنا هوضح. جيهان عبد الناصر محمد حسن، الثاني مصطفى فتحي محمد، 3 شيرين محمد عرفات، 4 محمد عبد الباسط عبد السلام، 5 آية ياقوت عباس الخميسي، 6 آية محمد موسى محمد الجاويش، طبعا دي مش قريبة، دي من عائلة تانية خالص، بس ايه الاسماء فقط. ايه يعني الستة دولت هيستلموا شرح رياض الصالحين، الخمسة بقى اللي جايين هيستلموا الخلفاء الراشدون. الخمسة بقى احمد فاروق عبده محمد، رحاب ابراهيم نصار، عائشة عصام عبد الله، سعاد محمد فاضل، محمد سالم إبراهيم. الخمسة دولت أحمد فاروق ورحاب إبراهيم وعائشة عصام وسعاد محمد ومحمد سالم هيسلموا الخلفاء الراشدون، اللي هو الكتاب اللي قدام حضراتكم دوت، ده عن الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أسأل الله ربنا ينفعكم بيا رب العالمين. والأسماء اللي جاية ديت مش هيسلموا لأنهم طلبوا أن احنا نطلعها لأئمة المساجد، نسرين صبري محمد صبري، سالم عبد الحميد محمد التوني، عامر أحمد محمد هاشم، سميرة محمد أحمد منصور، ندى محمد حسن إبراهيم، خالد محمد خالد صبحي. الفايزين الحداشر يذهبوا لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر ابتداء من الغد الثلاثاء لحد يوم السبت بالليل، بعد كده مفيش استلام. اللي مش قادر يروح لأنه ممكن يكون من إحدى المحافظات يبعت فقط أصل البطاقة مع أي حد يستلم مكانه إن شاء الله. أشكر طبعا كل من تبرع، والتبرع بيكون بالتواصل مع المكتبة أو هاتف التوصيل، أو طبعا الموسوعة في المسجد، أو تعطيها الإمام جمعة أو خطيب جمعة بنية صدقة جارية عن ميت، أو داو مرضاكم بالصدقة، أو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إعانة طالب العلم. وأكرر دائما أنا لا أتلقى أي تبرعات، إنما يكون التبرع بالموسوعة عن طريق المكتبة، وهم بيبلغونا عدد المتبرعين، وإحنا بنطلع الموسوعات، بنطلع أسماء الفائزين بناء على هذا، والاستلام بيكون في المكتبة. سؤال حلقة النهاردة، ما هو الاسم الحقيقي للصحابي أبي دجانة؟ الاسم الحقيقي للصحابي الجليل أبي دجانة رضي الله عنه وعن أصحاب التجمعين. بنبعت ثلاث حاجات، إجابة السؤال والاسم رباعي كما في البطاقة واسم المحافظة اللي حضرتك أو حضرتك منها. في الدقيقة ونص الفاضلين أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. أغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، واحفظ بلاد الحرمين من الشيعة المجرمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا رب العالمين اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظما بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.